هذا في الكفاية أن صاحب الفصول ربط مسألة اجتماع الأمر والنهي بمسألة منطقية وهي اتحاد الجنس والفصل، على ما نسب صاحب الكفاية إلى الفصول. قل إن قلنا بأنه لا تعدد بينهما بين الجنس والفصل، هذا يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي إذا كان النهي متعلقا بجنس والنهي أمر متعلقا بالفصل أو بالعكس، فهما واحد، فيلزم من ذلك كون الشيء واحد مبغوضا ومحبوبا محرما وواجبا. وإن قلنا بتعدد يعني الجنس شيء والفصل شيء آخر، فعندنا يمكن القول بالاجتماع بأن يكون أحدهما الجنس أو الفصل مامورا به والآخر منهنا عنه. هكذا يظهر من صاحب الكفاية على ما نسبه إلى صاحب الفصول. هذا الكلام سواء قاله صاحب الفصول أو لم يقله، قاله في الكفاية أو لم يقله، مع قطع نظر عن القائل والمقول، هذا الكلام في نفسه مجمل جدا ليس واضحا، باعتبار أن الجنس والفصل ماهيتان إحداهما بالقوة والآخر فعليته بالما بالقوة يكون بالثاني. يعني الجنس تتقوم وتتحصل بالفصل ويتقوم النوع منهما، ومعلوم أنه لا يوجد الجنس منفصلان عن الفصل ولا فصل يوجد منفصلان عن الجنس، فهذا المعنى في نفسه غير ممكن، لأن الفصل علة للحصة من الجنس التي تلتعم بالفصل ويتكون منهما من الفصل، وتلك الحصة يتكون منهما النوع، فليس للجنس وجود مع قطع نظر عن الفصل، كما أن الفصل ليس له وجود مع قطع نظر عن تلك الحصة التي أنا بها التي توجد بواسطة الفصل، بل يوجد الجنس بالفصل. وإذا كان الأمر كذلك فما معنى قول القائل باتحاد الجنس والفصل هو قبل التئام الجنس مع الفصل؟ لا وجود لهما، لا تحقق لهما حتى يبحث أنهما متعددان أو واحد، وبعد التئام النوع وتركب النوع من الجنس والفصل، فهنا هذا ليس هذا وجودان، بل هناك وجود واحد في الواقع، نوع واحد وليس شيئان حتى يبحث عن أنه هل هما متعدد التعدد باقي أو غير باقي. فهذا الكلام في نفسه غامض جدا، والذي ينبغي أن يقال في مقام توضيح هذه المقولة هذا المطلب، وهو مطلب وحدة الجنس والفصل وتعددهما. لا بد من أن نلتزم بأن القائل بأنه إما متعددان أو واحدون لا يقصد تعددهما قبل التيام الفصل مع حصة من الجنس، إذا لا وجود لأي منهما لا في الذهن ولا في الخارج إلا من باب الفرض، وإلا فهما لا وجود لهما أصلا. الجنس يستحيل وجودهما ما قطع نظر عن الفصل، وحال الجنس حال الهيولة في الجسم الطبيعي. قالوا الجسم الطبيعي مركب من هيولة وصورة، الهيولة ليس لها تحصل ولا تحقق ما قطع نظر عن الصورة، وإنما يوجد بوجود واحد، يوجد هيولة وصورة في الخارج بوجود واحد. فإذن لا يقصد القائل أو محتمل الذي يحتمل التعدد قبل التئام لا وجود لهما، وإنما هو في عالم التصور والفرض فقط، وبعد التئامهما هذا يصبح نوع حقيقة واحدة. فإذن هذا ما معنى قول هذا الشخص أنه جنس والفصل متعددان أو لا؟ قطعاً قلنا بعد تحقق الارتباط بين الجنس والفصل يتحقق النوع ويوجد النوع، وحينئذ يكون نوع واحداً. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نعول أو نفسر كلام هذا القائل، وهو أنه يحتمل تعدد الجنس عن الفصل وامتياز كل منهما عن الآخر ويفرض أنهما واحد. المعلوم هو ذلك أن يقال إنه التركيب بين الجنس والفصل ليس مركب التركيبي بحيث يأتي جنس من جهة ولا فصل من جهة أخرى ويلتئم منهما النوع، على غرار التئام سكنجبين من السكر والخل. يوجد خل، يوجد السكر، فخلط بينهما ومزج أحدهما بالعقل فتكون منهما السكنجبين. ليس الجنس والفصل كذلك، بل يوجد مثل على الجنس ويوجد بالفصل. ومعلوم إذن إن كل من الجنس والفصل ماهيتان، وماهيات مسار التعدد ومسار الامتياز، والوحدة والانتعام يأتي من جهة الوجود. فإذن إذا وجد النوع بالتئام الجنس والفصل حينئذ العقل يحلل هذا الوعيد إلى جزء مشترك بين هذا النوع وبين باقي الأنواع، وبين الجزء المختص بهذا النوع، ويعبر العقل عن جزء المشترك بالجنس والجزء المختص بالفصل، فيكون في الواقع تركيبا تحليليا وليس انضماميا، لا أن أحدهما ينضم إلى الآخر. وكما هو واضح الله سبحانه أوجد النوع لا أنه أوجد جنس ثم أوجد الفصل، أو أوجد فصل ثم أوجد الجنس ثم هذا امتزج أحدهما بالآخر، هذا غير معقول. وهذا يأتي في الأجزاء التي لكل منهما كيان وتحقق مع قطع نظر عن الآخر، وهذا لا يتحقق في الجنس والفصل، بل إنما هما يوجدان معا والعقل في مقام التحليل العقليم يقسم النوع إلى جزئين، جزء مختص وجزء الشامل لغيره. فعندنا بل يتحقق التركيب بمعنى التركيب الانحلالي وليس كذا. بعد فرض هذا المعنى وهو أنهما أي الجنس والفصل موجودان بوجود واحد ووجودهما متعدد، نقول القائل بأنهما متعدد واحد يعني والله العليم حسب فهمنا يعني أن هذه الأجزاء التحليلية هل يمكن أن يكون كل من الجزء التحليلي موضوعا لحكم مع قطع نظر عن حكم الجزء الآخر أو لا؟ هذا يعني، وليس يعني أنهما حقيقتان مختلفتان، بل لا يعني ولا يقول به أحد. فإذن معنى ما نسب إلى صاحب الفصول هكذا يكون، وهو أن الجنس والفصل يلتئم منهما الفصل بعد التئام، بما أن الالتئام والوحدة يتحقق من وجود وليس من المحية. فعندنا هذا التركيب الانحلالي هذا يثبت التعدد ما هذا في الموجود أو لا، حتى يكون الحكم الثابت لأحدهما يبقى به وحكم الثابت للآخر يبقى به أو لا يبقى. ثم ما وجد في كلام صاحب الفصول مطلب يختلف عما يظهر من كلام الكفاية نسبته إليه. صاحب الكفاية ينسب كما هو ظاهر كلامه إنه إن قلنا بتعدد الجنس والفصل يجوز الاجتماع، وإن قلنا بعدم التعدد فلا يجوز الاجتماع. والموجود في الفصول حسب فهمنا وفهم بعض العلماء آخرين مثل مشكيني هو أنه يقول، أي صاحب الفصول يقول إن النوع المركب من جنس والفصل، بل وإن قلنا بأنه لكل من الجنس والفصل امتياز ما عن الآخر وكذلك امتياز للواحق كل منهما عن الآخر، يعني قلنا لواحق الجنس غير لواحق الفصل وبالعكس لواحق الفصل غير لواحق الجنس، فإن قلنا بتعدد وقلنا بامتياز بين لواحقهما حينئذ يمكن القول بالجواز وإلا فلا. هذا ما في الكفاية وما في الفصول، وكلا المبنيين غير واضحين علينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.